عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتي في الله، ومع هذه اللقاءات المتجددة مع سلسلة أسماء الله تبارك وتعالى، ألتقي مع حضراتكم في هذه الحلقة مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه. ويحلو لي أحبتي في الله أن أقدم لهذا الاسم بهذه التوطئة. أحبتي في الله، كثيرا ما نسمع عن أناس من الله عز وجل عليهم بثراء فاحش، أموال لا طائل لها ولا حصر لها، وبرغم ذلك ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالمرض، فهو يسكن في فيلا ولا يستمتع بأي شيء فيها لأنه راقد على سرير، يسكن في القصور ولا يستمتع بشيء من هذه القصور، يملك أن يأكل أشهى الطعام وأفضل الشراب، وكل شيء محظور عليه إلا شيء يسير جدا يسد الرمق. كما نسمع أيضا، وهذا كثير، أناس يموتون من الجوع لأنهم لا يجدون ما يسدون به الرمق. فسبحان من يعطي القوت للناس، وسبحان من يكرم الخلق بالانتفاع بالقوت. هذا ينتفع بالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها، والآخر لا ينتفع. هذا يوصل الله تبارك وتعالى إليه النعمة، والآخر لا تصله النعمة. حالتان مختلفتان يضمهما معنى واحد: إنسان لم يصله القوت، وإنسان عنده القوت ولا ينتفع به، والاثنان سواء، حيث أنهم في النهاية لا يصل القوت إلى البدن. وكثيرا ما نسمع، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا، عن أناس عاشوا دهرا أصحاء أقوياء، وفجأة هذا كف بصره، والآخر صار أصم لا يسمع، والآخر صار عنده فشل كلوي، فشل كبدي، فشل في عضلة القلب، ضعف في وظائف الأعضاء. ما هذه المعاني؟ وما هو الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بهذه المعاني؟ إنه اسم يتعلق بإيصال القوت للناس الذي يسدون به رمقهم وحاجتهم. إنه اسم يتعلق بانتفاع الناس بهذا القوت الذي يصلهم. إنه اسم يتعلق بوصول القوت إلى الأعضاء. إنه اسم قل من يفهمه، قل من يتذكره، قل من يستوعبه. إنه اسم الله المقيت. فتعالوا بنا في أكثر من حلقة نلتقي أحبتي في الله مع اسم الله المقيت. هذا الاسم ورد في كتاب الله عز وجل مرة واحدة، أتى مفردا مطلقا منونا. هذا الاسم أتى مقرونا بما يشير إلى العلو، علو الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه، واسمعوا لهذه الآية من سورة النساء، يقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. سبحان الله، وكان الله على كل شيء مقيتا. فنبدأ الحديث عن هذا المعنى، معنى اسم الله المقيت. اسم الله المقيت، وأنا أريدكم أن تركزوا جيدا معي، فهذه عصارة بحث طويل في معنى اسم الله المقيت. اسم الله المقيت الذي يمد القوت كل موجود، يعطي القوت كل موجود، فيعطي الإنسان قوته، ويعطي الحيوان قوته، ويعطي الشمس والأفلاك قوتها، ويعطي الحيوانات والحشرات والوحوش قوتها، ويعطي الذرات والخلايا قوتها، يعطي كل موجود قوته، وليس الإنسان فقط، ليس الإنسان فقط، يعطي كل موجود قوته. وخص المكلف بقوت خاص، ألا وهو قوت القلب. قوت القلب يمد الله تبارك وتعالى الإنسان بقوت القلب، من العلم والإيمان وحب الله عز وجل، من خلال ذكر الله وحب الاستغفار وحب تلاوة القرآن. قوت القلوب وقوت الأبدان، قوت كل شيء في الوجود يصل هذا القوت إلى أصحابه بفضل اسم الله المقيت. أكرر معنى اسم الله المقيت، اسم الله المقيت الذي يعطي القوت كل موجود، يعطي الإنسان قوته، يعطي الجن قوتها، يعطي الحيوانات قوتها، يعطي الوحوش والحشرات قوتها، يعطي الشمس والقمر والأفلاك والنجوم والمجرات قوتها، يعطي الخلايا والذرات قوتها، يعطي كل موجود قوته، يعطي الإنسان قلبه، يعطيه القوت من الإيمان ومعرفة الله عز وجل، يعطي القوت الذي يسد الحياة، الذي يسد الحاجة فيقيم الحياة ويبقي على الحياة. نعم أحبتي في الله، فالقوت هو ما يسد الحاجة ويقيم البدن ويقيم الحياة بحيث يحافظ على هذه الحياة دون أي زيادة عن هذه الحاجة، بقدر الحاجة فقط، بكل دقة، بميزان دقيق، يعطي المقيت القوت للمستحقين لهذا القوت سبحانه وتعالى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم، اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يسدون به رمقهم. آل محمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه وبناته وجميع من يلزمونه. نعم أحبتي في الله، فأقول لحضراتكم: هذا هو اسم الله المقيت، هذا هو معناه، هذا هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لاسم الله المقيت. أرأيتم؟ وكثير من الناس ما يستوعب هذا الاسم وما يفهمه، في حين أن الكثير من الناس يعلم أشياء في حياته وينقب عنها ويفتش ويحاول أن يستعلم ويستفسر ويستوعب، وهي أشياء لا قيمة لها. أما عند أسماء الله تبارك وتعالى نجد الكثير يجهل معاني أسماء الله. المقيت هو الذي يعطي القوت، يعطي القوت، ولازال الكلام حول المفهوم، يعطي القوت بحيث من جهة الإيصال إنه بيوصل لك القوت، ويعطيك القدرة على الانتفاع بهذا القوت، ويجعل الأعضاء تنتفع بهذا القوت فتعمل. الكلام دلوقتي وسع شوية. أقول لحضراتكم: المقيت يعطي القوت للإنسان، يعطيه الرزق مثلا، يعطيك الطعام الذي يسد حاجتك، يعطيك بأي كيفية؟ يرزقك، ثم تتناول أنت هذا الطعام. يعطي الله تبارك وتعالى لك القدرة على أن تتناول هذا الطعام بسم الله المقيت. وأيضا بسم الله المقيت يوصل النفع لأعضائك، فيجعل الأعضاء تنتفع بهذا القوت. إذن ثلاث محطات أساسية: إنه بيرزقك القوت، إنه بيعينك إنك تتناول هذا القوت، إنه بيوصل النفع بهذا القوت لكل أعضائك ولكل جزء في جسمك. هذا هو اسم الله المقيت. فحينما يمسك الله المقيت القوت عن العين تعمل عين، وأحيانا يضعف القوت فيضعف الإبصار، ويمسك المقيت القوت عن الأذن فيضعف السمع، وحينما يتلاشى القوت تماما يصير الإنسان أصم لا يسمع. يمسك الله ويضعف القوت عن الكلية فتضعف، وحينما يمنعه تفشل، إلى آخر أعضاء الإنسان. وأنا أقول لحضراتكم أحبتي في الله: هذا القوت الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للمخلوقات، يقول بعض أهل العلم ويفسرون اسم الله المقيت بالحفيظ، ويفسرونه بالمقتدر والقادر، ويفسرونه بالرزاق، ويفسرونه بالوهاب سبحانه وتعالى. وهذه كلها تدخل في اسم الله المقيت، لكن اسم الله المقيت يتعلق بشيء دقيق. الحفيظ، معنى اسم الله الحفيظ معنى عام، معنى واسع. الحفيظ بيحافظ لك على حياتك، بيحافظ لك على صحتك، بيحافظ لك على دينك، بيعصمك من الزلل، ده باسم الله الحفيظ. أما المقيت يعطيك القوت الذي يحافظ به على حياتك. إذن معنى اسم الله المقيت واخد شريحة قليلة من معنى اسم الله الحفيظ، ولكنه ليس مرادفا لمعنى اسم الله الحفيظ، لكنه يتناول بعض جزئيات المعنى.
أما المقتدر فالقدرة شاملة، قادر على كل شيء، لكن هنا قدرة خاصة، قدرة أن يوصل إليك القوت فتتناوله، وقادر على أن يعطيك النفع فتنتفع أعضاءك وينتفع جسمك بهذا القوت. هذا اسم الله المقيت. وأنا أود أن أنبه هنا أن هذه القدرة لا يستطيع لها إلا الله عز وجل. وأنا أقول حينما يسلب المقيت القوت عن العين فتعمى، هل يستطيع إنسان أن يرد بصرا أذهبه الله عز وجل؟ لا، إلا بإذن الله، بإذن المقيت. حينما يسلب الله المقيت القوت عن الكلية فتفشل، هل يستطيع أحد أن يوصل إليها هذا القوت في الحال؟ أبدا. فالكل شيء بأمر المقيت، بأمر وإن ضعف القوت عن بعض الأعضاء فقلت وظيفتها فيتناول الإنسان بعض الأدوية لتعود إلى نشاطها وقوتها، فهذا كله بتقدير المقيت سبحانه وتعالى. إذن اسم الله المقيت فيه معنى الحفظ، إن ربنا بيديك القوت اللي حافظ به على حياتك، في معنى القدرة لأنه لا يستطيع أن يوصل القوت إلا قادر مقتدر سبحانه وتعالى في وقت محدد ويمسكه في وقت محدد إلى أجل محدد، هذا يحتاج لمعنى القدرة. وفيه معنى الرزاق، لكن الرزق يتضمن القوت وغير القوت، أما المقيت فتعلق بالقوت فقط. نعم أحبتي في الله، فاسم الله المقيت حينما يعيش المرء معه يعيش أجمل المعاني الإيمانية وأرق المعاني الإيمانية، أن المقيت هو الذي يسر لك القوت، أعطاك الوظيفة لتعمل فرزقك القوت وأعطاك هذا القوت، ما تسد به رمقك وما تقيم به أودك وما تدفع عن نفسك به الموت. المقيت هو الذي أعطاك العافية والصحة فانتفعت من هذا القوت، وأعطاك السلامة فانتفعت من هذا القوت، ونعم الله عز وجل علينا كثيرة. أود أن أقف وقفة هنا أحبتي في الله، كثير من الناس لا يلتفت إلى نعمة الله عز وجل عليه، أو نظرته لنعمة ربنا عز وجل عليه نظرة قاصرة. بعض الناس متخيل أن نعمة الله عز وجل عليه هي فقط الرزق، أن يعطيك المال الذي به تكتسب الطعام والشراب أو الأولاد أو الذرية، ونسي كثير من الناس أن هناك نعما المقيت يسرها لك لتكتسب منها القدرة والطاقة، وهي مساهمة في قيام حياتك، في قيام حياتك قواما سويا، تصير إنسان سوي، أعضائك سليمة، الشمس، من غير الشمس كيف كانت تكون الحياة؟ يصاب الناس، الأطفال يصابون بالكساح ونقص الكالسيوم مثلا، كيف يستدفئ الناس فيأخذون القوة والقدرة والطاقة والقوت؟ فهذه نعم كلها تكمل بعضها، وكلها مهمة لانتفاع الإنسان بالقوت الذي رزقه الله عز وجل. وانظروا أحبتي في الله إلى قول ربكم عز وجل وهو يعدد عظيم النعم علينا، يمتن الله عز وجل علينا بهذه النعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
خلق السماوات، كيف لحياة تستقر بدون سماوات؟ خلق الأرض، كيف لحياة تقوم بدون أرض؟ كيف نحمل؟ في أي مكان نعيش؟ خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وجعل الأرض تستجيب لهذه الماء، أخرج من الثمرات ليكتسب الناس القوت، أخرج من الثمرات رزقا وقوتا للناس، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، لا لتحملكم فقط ولا لتنقلكم من مكان إلى مكان فقط، ولكن لتكون مصدرا وطريقة تكتسبون بها صيد طعام البحر، ليمدكم الله تبارك وتعالى بالقوت. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار لتشربوا، ليمدكم بالقوت فتستطيعون أن تعيشوا حياة سوية. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر، كيف يأتينا الدفء؟ كيف تحافظ على عافيتنا؟ والقمر لو ابتعد القمر أو اقترب لفسدت الحياة وضاع كل شيء. نعم أحبتي في الله، وسخر لكم الليل والنهار، يضطرب كل شيء. تخيل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ من غير الله يأتي بضياء؟ إن تحولت الحياة إلى ظلام، كيف يعيش الناس وكيف يمشي الناس على أقواتهم ويكتسبون معايشهم إن تحولت الحياة إلى ظلام دامس، وإن تحولت الحياة إلى نهار سرمدا أبدا؟ من يأتينا بليل نسكن فيه لنستطيع أن نقوم ونسعى في الحياة ونكتسب القوت ونعيش حياة سوية والأعضاء تعيش حياة سوية؟ أحبتي في الله، إذا كان الإنسان نوم الليل يختلف عن نوم النهار، تكتسب الأعضاء الراحة، الراحة الحقيقية، قمة الراحة في نوم الليل لأنه سكن، لأن هذه فطرة الله وسنة الله تبارك وتعالى في خلقه. فإن جعل الله عز وجل النهار سرمدا، كل الحياة نهار، كيف يسكن الناس وكيف تقوم أبدان الناس قواما صحيحا، كل عضو في سلامته ويمد بالقوت ليصير سويا، عضوا سويا؟ نعم أحبتي في الله، هذا اسم الله المقيت. وهناك وقفات إيمانية عظيمة جدا مع اسم الله المقيت، أبدأ بهذه الوقفة الإيمانية المهمة مع اسم الله المقيت. أقول لحضراتكم، المقيت هو الذي يمد بالقوت، يمد بالقوت، إشارة إلى أن الناس لا يهتمون بما وراء القوت، ما يقيم البدن. هذه إشارة أن الناس يزهدوا في الدنيا، أن الناس لا يكون همهم وقضيتهم في حياتهم أن تمتلئ البطون، وأن يعيشوا عيشا كما تعيش البهائم والأنعام. لم تخلق يا أيها الإنسان لذلك، إنك خلقت من أجل روحك، من أجل قلبك، من أجل أن تعيش حياة القلب. فالحياة الحقيقية حياة القلوب. وقد حض النبي عليه الصلاة والسلام، وسار النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الهدي، وأصحابه الكرام وسلفنا الأخيار الأبرار. فتعالوا بنا ننهل ونتوقف هذه الوقفات الجميلة المؤثرات. كان حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يوصي أصحابه ويوصي عائشة، فيقول: يا عائشة، يا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. يا عائشة ليكفك من الدنيا كزاد الراكب. فما كانت عائشة تستجد ثوبها حتى ترقعه وتقلبه. نعم أحبتي في الله، الزهد في الحياة، ناس ليست قضيتهم الدنيا أنهم يعمرون فيها ولكنهم ينظرون للآخرة برغم أن الدنيا كانت تحت أقدامهم. عائشة يرسل إليها معاوية بن أبي سفيان 80,000 درهم، فما أمسى آخر النهار عندها درهم. تقول جاريتها يا عائشة هل أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ فقالت لها عائشة والله لو ذكرتني لفعلت. نعم أحبتي، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عهده لأصحابه الكرام. انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحكي عنه عائشة وتقول ما شبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. ده رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبز الشعير اللي هو عندنا في مصر عيش وفول، يعني أقل مستويات الطعام. ما شبع رسول الله يومين متتابعين، إن شبع مرة اليوم الثاني ما يشبعش، بل يبيت جائعا لا يسد الجوع، جوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل كان النبي فقيرا؟ أبدا ما كان فقيرا، هي بتقول حتى مات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب ثراء، فلقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام خمس الغنائم يوزعها كيف شاء. لقد أتاه أعرابي يريد صدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى هذا الغنم بين جبلين سقه إليك. فيذهب الرجل إلى قومه ويقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أي الفقر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا تحت قدمه ولكنه لا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، لأنه كان لا يريد من الدنيا سوى القوت، يعبد الله عز وجل باسمه المقيت، لا يأخذ من الدنيا سوى القوت. أما ما زاد عن ذلك فللمسلمين، يتصدق به على من يريده. هذا هو رسول الله، وهذا هو هدي حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أود أن أنبه أحبتي في الله أني لست بذلك أحرم أن يكون عند الإنسان نعمة، وأن يكون عند الإنسان مال، وأن يكون عند الإنسان طعاما كثيرا، وأن يكون عنده خير كثير، وأن يكون صاحب ثراء، لا أحرم ذلك، بل هو فضل ونعمة من الله عز وجل طالما أن الإنسان يؤدي حقوق الله تبارك وتعالى في هذا المال، لا غبار عليه. ولكننا الآن نطلب مطلبا عالي، مطلبا إيمانيا عاليا، عبودية لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عبودية لله تبارك وتعالى باسمه المقيت. فيا عباد الله ويا أحباب الله، قفوا مع هذه المعاني العظيمة جدا مع اسم الله المقيت. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، برغم أنه لو أراد الدنيا تحت قدمه لكانت. يقول النبي، وانظر لهذا الحديث في سنن الترمذي بإسناد صحيح، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، يعني تراب وحصى مكة، فقلت لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدوتكم يا مسلمون، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليكفك من الدنيا كزاد الراكب، دخل سعد، والحديث رواه ابن ماجه، دخل سعد على سلمان وهو يحتضر، سلمان يحتضر، ويدخل سعد على سلمان وإذا به يجد سلمان يبكي. ماذا يبكيك يا سلمان؟ ماذا يبكيك يا سلمان؟ سلمان لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يرد، فلما هدأت نفسه قال له: لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليك رسول الله يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله أنه يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وما أراني إلا قد تعديت. ومات سلمان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فلما فتشوا عن تركة سلمان التي كانت تبكيه وهو على فراش الموت وجدوها 15 درهما. سبحان الله، 15 درهم، وفي رواية 20، يعني دون 30 درهم. هذا والذي كان يبكي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يطلبون المطلب الأعلى، يطلبون المطلب الأسمى، يعبدون الله باسمه المقيت. نعم، هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم علموا حقيقة هذه الحياة، علموا أنه
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته.
اسمع لهذه الأبيات:
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك، أين الملوك، أين الملوك التي كانت، التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود لا بد من ورده يوما كما وردوا.
علموا أن هذه الدنيا لا تبقى لإنسان. نعم، أحباب رسول الله، أحباب الله عز وجل، نريد لنا أن نعرف حقيقة هذه الحياة وقيمة هذه الدنيا، أنها لا شيء. عرف حقيقتها السابقون فعاملوها بما هي أهل له. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبأ سوى بالقوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام وسادته التي ينام عليها وسادة من الأدم حشوها الليف، شيء قليل ضئيل. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينام على الحصير، فيقوم رسول الله وقد أثرت الحصير في جنب رسول الله الطاهر، فيرى هذا الأثر وليس هناك يواري شيء، شيء يواري بدن رسول الله سوى إزار، فنظر عمر فوجد جنب النبي قد أثرت الحصير فيه، فابتدرت عينا عمر، بكى عمر، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم وأنت رسول الله كما أرى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما تحب أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لهم الدنيا ولنا الآخرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب محمد، وتربى أصحابه على هذه المعاني الراقية العالية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصديق أبي بكر، انظروا إلى عمر، عمر الفاروق، هذا النجم الذي انخلع عن كل شيء وترك كل شيء، يعيش كما يعيش أقل إنسان في رعيته، أقل مستوى اجتماعي، برغم أن كل المال في قبضة يمينه، لا يريد شيئا من الدنيا، لا يريد إلا ما يقيت البدن فقط. هؤلاء الذين عرفوا قدر الدنيا، وأين عمر الآن؟ وأين الملوك الذين حازوا الممالك، الذين وصلوا إلى قمة الثراء؟ أين هم؟ ماتوا وتركوا كل هذه الدنيا. مات عمر ومات الملوك الذين حازوا الدنيا، فأين عمر وأين هؤلاء؟ ماذا أخذوا من الدنيا وبماذا نفعهم هذا المال وهم الآن في قبورهم؟ نعم أحبتي، عرفوا قدر الدنيا وتعاملوا معها على قدرها. نعم أحبتي، أخذوا منها بقدر الضرورة، بقدر ما يسيرون به في حياتهم فقط. عبودية، زهد القلب، زهد القلب في الدنيا، لكنهم كانوا أقوى منا وكانوا أفضل منا وأعلى من جيلنا، كانوا عاشوها بقلوبهم وعاشوها واقعا. عمر، هذا المشهد الذي سطره الكثير يوم أن ادخرت امرأته شيئا من النفقات اليومية لتشتري الحلوى التي اشتهتها، ينظر عمر أن الحلوى شيء زائد على الحاجيات، فلما يراها عمر يأخذ الحلوى ويردها إلى بيت المال ويخصم ثمنها الذي ادخرته من المصروف الدائم. نعم، هؤلاء هم الرجال. يرى عمر بن الخطاب جابر بن عبد الله ذات مرة ممسكا بكيس فيه لحم، قطعة لحم، فقال له: يا جابر ما هذا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، لحم اشتهيته فاشتريته. ولم يستنكر أنه اشترى شيئا أراده، ولكنه استنكر أن كل ما يشتهي يريد، كل ما يشتهي يشتري. فقال له: يا جابر، يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أما تخاف من قول الله عز وجل: عجلت لكم طيباتكم في الحياة الدنيا؟ نعم أحبتي، ماذا أقول وبماذا أعلق على هذه النماذج العالية؟ عمر الفاروق مرة من المرات ذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، طبعا أبو عبيدة بن الجراح القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليست في دولة، قائد الأعلى للخليفة عمر. قال له: يا أبا عبيدة، إنني أريد أن أزورك في بيتك. أبو عبيدة الأمين، أبو عبيدة الأمين، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة العبد الرقيق القلب المحب لله ولرسول الله، أبو عبيدة صاحب القلب المتجرد العالي في إخلاصه. نعم، يقول له: يا أبا عبيدة، أحب أن أزورك في بيتك. قال له: يا أمير المؤمنين، إن تريد إلا أن تعصر عينيك علي، يعني يا أمير المؤمنين ستزورني في بيتي، لن تجد شيئا في بيتي. فقال له: أريد أن أزورك في بيتك يا أبا عبيدة. فذهب إلى بيت أبي عبيدة فلم يجد بيت أبي عبيدة إلا عبارة عن حجرة، هذه الحجرة فيها وسادة من الأدم ينام عليها أبو عبيدة، وقربة فيها ماء، وشيء يشبه سلة. قال: أين طعامك يا أبو عبيدة؟ فمد يده في السلة وأخرج كسرات خبز، هذا هو كل ما يملك قائد جيوش عمر، هذا هو كل ما يملك قائد جيوش عمر سبحانك ربي. فبكى عمر، بكى عمر وقال: يا أبا عبيدة غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. ماذا نقول أمام هذه القلوب؟ نعم أحبتي، وانظروا إلى هذا الفتى المدلل وهذا الريان المنعم، مصعب ابن عمير، كان من خيرة شباب مكة ومن أسرى أثرياء شباب مكة، لأن والدته صاحبة مال. أبو مصعب ابن عمير كان إذا مر من طريق يعلم طريقه لما في طريقه من أثر الطيب الذي وضعه مصعب ابن عمير، ودخل نور الإيمان قلب مصعب، وهاجر مصعب، هاجر ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة، وانتقل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل مصعب في معركة أحد. اللهم ارحم شهداء أحد، واغفر لشهداء أحد، واجمعنا وشهداء أحد مع رسول الله في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان صاحبا لعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف معلوم أن الله عز وجل من عليه بثراء فاحش في ذات مرة، يجلس عبد الرحمن بن عوف وكان صائما، قرب له الطعام فجلس ونظر إلى الطعام، وإذا به يراه الحاضرون يبكي بكاء شديدا. مالك يا عبد الرحمن؟ ما يستطيع الكلام، فلما هدأت نفسه أشار للطعام أن يرفع. سألوه، قالوا له: ما يبكيك يا عبد الرحمن؟ قال: إني تذكرت أخي مصعب بن عمير، كان خيرا مني لم تعجل له حسناته في الحياة الدنيا، كان حينما مات لم تكن له سوى بردة واحدة، إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدا رأسه، كان خيرا مني. وأخذ يبكي عبد الرحمن ابن عوف. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، كانت نظرتهم لما يزيد عن القوت أنه حسنات عجلت، فكانوا ينفقون هذا المال ويسلطون على هلكة هذا المال في الحق. نعم أحبتي، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي. يدخل النبي، يدخل بعض أصحاب أبي ذر: يا أبا ذر، ينظرون إلى بيته، يرون لا يرون شيئا يرد البصر سوى الجدران، أين متاعك يا أبا ذر؟ فيقول: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا، يعني بيتصدق بكل ما عنده ادخارا لقصور الجنة، إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. فقيل له: ولكن لابد من بيت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا، يريد أن يقول أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فكيف أبني في دار ممر؟ إن صاحب المنزل لا يدعنا، إن صاحب المنزل لا يدعنا. ها هو رجل ليس من الصحابة، إلا أنه عجيب أمره، رقيق قلبه، ربي على الإيمان العالي منذ نعومة أظفاره. إنه عمر ابن عبد العزيز حبيب قلبي، الخليفة الراشد المجدد للقرن الأول، إنه الإمام العالم الفقيه البارع عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز لما بويع على الخلافة صعد على المنبر وقال: أيها الناس، خذوا بيعتكم. فقالوا له: لا والله ما نريد إلا أنت. فخطبهم خطبة بين منهجه، ثم نزل من على المنبر. وكان نزوله من على المنبر بعد أن بويع على الخلافة، بايعه الأمراء والكبراء وقواد الجيش والشعراء وكل الناس، بايعوا عمر لصلاحه ودينه وتقواه. إنه عمر الذي دخل رجاء بن حيوة على الخليفة من قبله وقال له: إذا أردت الخير لأمة محمد فأوصي بها لهذا الشاب الصالح أمير مكة، عمر بن عبد العزيز. وكان ما سعى إليه رجاء بن حيوة وآلة الخلافة في نزوله عن المنبر بعد خطبته، كان هذا نزولا عن الدنيا بكل ما فيها، القصور والثياب الفارهة والطعام ألوانه وشرابه، كل ذلك نزل عمر عن كل ذلك مع نزوله عن المنبر. لقد دخل التاريخ شابا وخرج منه شابا. إنها سنتان وربع السنة تغير وجه الحياة وصلح أصلح الله عز وجل به كل شيء. إنها التقوى، إنه الإيمان، إنه الزهد الحقيقي، إنها العبودية لله باسمه المقيت. يذهب إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ويقول: يا فاطمة، إنك تعلمين ما قد أنيط بي من أمر جلل، فإن شئت البقاء معي يا فاطمة وإلا فالحقي بأهلك. فبكت فاطمة التقية المؤمنة الوفية وقالت: لا يا عمر، لا، بل على الدرب نسير معا. وسارت فاطمة. نظر إلى فاطمة وهي ترتدي الحلي، فقال لها: يا فاطمة انزلي عن هذا المال لله. فنزلت عن المال لله، وكانت هذه علامة صدق على ما قالت: بل على الدرب نسير معا. يعيش عمر، ما مضى عليه إلا أسبوع أو أسبوعين إلا وقد رؤي وقد شحب لونه واصفر وجهه ونحل بدنه وصارت ثيابه ثياب بالية. يلقاه ابن زياد أحد العلماء، يقول له: يا عمر، ما لك تغيرت؟ فيبكي عمر ويقول: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد 3 ليال حين أوسد التراب وأترك الأصحاب وأفارق الأحباب، والله لرأيت منظرا يسوءك. ثم أخذ يبكي رضي الله عنه حتى كادت أضلاعه أن تختلف، يرجف من البكاء. تغير عمر، نزل عن كل شيء. عمر يذهب ذات مرة إلى زوجته فاطمة يقول لها: يا فاطمة، أعندك درهم نشتري به عنبا؟ فتقول له: سبحان الله، أمير المؤمنين ولا يجد درهما يشتري به عنبا؟ فقال: إنني تركت ذلك خوفا من الأغلال في النار يوم القيامة. فيبكي عمر. وانظروا لهذا المشهد، هذا المشهد العجيب. عمر وهو أمير على مكة يقول لوزيره المقرب رجاء ابن حيوة: يا رجاء، اذهب فاشتري لي ثوبا. فيذهب رجاء ويشتري ثوبا ب500 درهم، مال كثير. فيأتي به إلى عمر ابن عبد العزيز فيقول له: نعم الثوب يا رجاء، غير أنه رخيص الثمن. وتمضي الأيام ويتولى عمر ابن عبد العزيز الخلافة ويقول لرجاء: يا رجاء، اذهب فاشتري لي ثوبا. طبعا رجاء رأى ما آل إليه حال عمر من الزهد. طبعا اللي كان يشتري ثوب ب500 درهم وهو أمير مكة، لما يبقى خليفة المسلمين ب500 ألف درهم أغلى ثياب يمكن أن يكون موجود، دي حاجة بديهية، لكنه رأى فيه زهدا عجيبا، فذهب فاشترى ثوبا بخمسة دراهم. انظروا، بالأمس كان 500 والآن 5 دراهم. فقال له: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: نعم الثوب، غير أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة، بكى رجاء، فقال له: يا رجاء، ما يبكيك؟ علام تبكي يا رجاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تذكرت وأنت أمير مكة منذ فترة وجيزة بالأمس، يوم أن أمرتني أن أشتري لك ثوبا، فاشتريت لك ثوبا ب500 درهم، فقلت: نعم الثوب، غير أنه غالي الثمن. والآن اشتريت لك ثوبا ب5 دراهم، فقلت: نعم الثوب، غير أنه غالي الثمن. قلت: على 500 رخيص، وعلى 5 غالي. فقال له: يا رجاء، يا رجاء، إن لي نفسا تواق. السر يا رجاء أن نفسي تواق، إن لي نفسا تواق، تاقت نفسي إلى الزواج من فاطمة ابنة عمي فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فوليتها، والآن يا رجاء تاقت نفسي إلى الجنة، تاقت نفسي إلى الجنة، وإني أرجو الله أن يرزقني الجنة. الله أكبر، هذه الهمة العالية، هذه القلوب المؤمنة، تاقت نفسه إلى الجنة، فنظر إلى ما في هذه الحياة على أنه لا يستحق، لا قيمة له، لا قيمة له. هارون الرشيد، هارون الرشيد يجالس البهلول ذات مرة، وهو رجل به ضرب من الجنون، إلا أن الحكمة كانت تخرج منه أحيانا، فيقول له: يا بهلول، عظني. فيقول: يا أمير المؤمنين، بما أعظك؟ بما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. مسألة واضحة، قصور من كانوا قبلك من الأمراء والزعماء، هذه أمامك أنت تسكنها، وهذه قبورهم التي آلت حالهم إليها. سبحان الله. فبكى هارون الرشيد، بكى هارون، فقال له: كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أوقفك الله تعالى بين يديه عطشان جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون إليك؟ فاشتد بكاؤه، فاشتد بكاؤه، فأنشد البهلول يقول: دع الحرص على الدنيا، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من الدنيا، أي لا يكن همك جمع الدنيا، ولا تجمع من الدنيا، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع. نعم أحبتي، إنها العبودية لله عز وجل باسم الله المقيت، ليكفك من الدنيا القوت. لا تهتم بشهوتك، لا تهتم بأن تملأ بطنك، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، والحمية رأس الداء وبيت الداء وأساس الداء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزم ويذكر في معرض الزم: ويظهر فيكم السمن، الناس الذين يسمنون ويصيرون أصحاب أجسام سمينة، يقول ذلك في معرض الزم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، عبودية لله عز وجل باسمه المقيت، لنأخذ من الدنيا القوت، وتستمر الوقفات الإيمانية مع اسم الله المقيت، وأذكر أحبتي في الله أن معنى اسم الله المقيت هو الذي يمد بالقوت، القوت المادي والقوت الإيماني، يمدك بالقوت فييسر لك الأسباب لتحصل عليه، يمدك بالقوت يعطيك القدرة على أن تأكل هذا القوت، يمدك بالقوت بأن يرزق أعداءك الانتفاع بالقوت، يمد القوت يوصله إلى العين فتبصر، ولو شاء المقيت لسلب العين القوت فعميت، يمد المقيت القوت للأذن فتسمع، ولو شاء لسلب المقيت القوت عن العين عن الأذن فصمت، يمد المقيت الكلية والكبد القوت والقلب القوت، ولو شاء المقيت لسلب القوت عن هذه الأعضاء فتعطلت وتوقفت، يمد المقيت المخ القوت، ولو شاء المقيت لسلب القوت عن هذا المخ فمات وتعطلت حياة الإنسان. إنه اسم الله المقيت. نعم أحبتي في الله، وبهذا القدر أكتفي، راجيا ربي عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بحب كتابك، بحب رسولك، بحب كل من دل عليك. اللهم إنا نسألك الرضا، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين، نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك،
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وانصر عبادك المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وارحم والدينا وعلماءنا، وارزقنا حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا